رحمه الله. قراءتنا زادت في مسندي الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن العاص العاصي رضي الله عنه. نعم.
95
94 95
نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثني يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا وتصدقوا والبسوا غير مخيلة ولا سرف. وقال يزيد مرة: في غير إسراف ولا مخيلة.
نعم، كلوا اشربوا تصدقوا البسوا، قس على ذلك كل الأحوال، إباحة ذلك واستحباب ذلك في الصدقة بضابط. ما هو الضابط؟ من غير مخيلة ولا صرف، لا إسراف ولا خيلاء. والإسراف هو أن تتعدى الحد في المباح، يكون الشيء مباحا لك، هتأكل تشرب تلبس، لكن إسراف أن تتجاوز في ذلك فتصل إلى الخلق الذميم فتشتري ما لا حاجة لك فيه. والمخيلة خيلاء تتبختر به وتعالى على خلق الله، هذا لا يجوز وهذا لا يجوز، لا الإسراف لأنه خلق ذميم ولا المخيلة لأنه خلق ذميم كذلك. ففي إباحة ذلك، تأكل تشرب تلبس تركب، لكن من غير إسراف ولا مخيلة، لا تطلب بذلك رياء أو مخيلة تبخترا تعاليا على الناس. صار هذا الضابط يا إخواني في هذا الأمر. فحينما أبني بيتي، حينما ألبس ثيابي، حينما أشتري سيارتي، حينما أطبخ طعامي أو غير ذلك، لا أطبخ كبشا ثم أكل من شيء سيرا وأرميه، هذا إسراف، تجاوزت الحد. والفرق بين الإسراف والتبذير أن التبذير نفقة في محرم ولو كانت بقرش واحد، فإنسان يشتري علبة سجائر بجنيه واحد هذا مبذر، ليه؟ لأنه نفقة في محرم. أما الإسراف هينفخ مباح طعام شراب لباس لكن تجاوز الحد، هذا يسمى إسرافا. فالضابط عندنا في الاستمتاع بهذه الأمور ألا تكون على وجه خيلاء وعلى وجه إسراف. ممكن إنسان يختل بالشيء اليسير، قصده كده قصده كده، يعني ممكن يجيب مثلا دراجة بخارية وكذا بس يختل بها أمام الناس الفقراء أو شيء، فهذا خيلاء. أي شيء تختل به وتفخر به، شعرك الجميل فتختل به على الناس وغير ذلك، وظيفتك، كل هذا محرم. يبقى الضابط في هذا من غير إسراف ولا مخيلة. فطالما الإنسان لم يصل أحد الإسراف أو المخيلة فلا ينكر عليه في هذا الباب. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا كلمات نقولهن عند النوم من الفزع: بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة من كل من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. قال فكان عبد الله بن عمرو يعلمها من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان منهم صغيرا لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه.
نعم، الشيخ شعيب قال حديث محتمل للتحسين، وهذا اسناده ضعيف، محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، ويزيد هو ابن هارون وذكر له شواهد. لكن الحديث فيه فعلق في عنقه، فكان عبد الله بن عمرو يعلمه من بلغ من ولده أن يقولها عند نومه، ومن كان من صغير لا يعقل أن يحفظها كتبها له فعلقها في عنقه. وفي ذلك نظر، ولا أظن يصح عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فإن ذلك لم يوثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميع الأذكار ليس هذا ذكر فقط، نعلمه الصغار، ومن لم يستطع الحفظ في ذلك فإنه لا يكتب له اسمه معلق في عنقه. أولا لأن الإنسان لا ينتفع بالذكر إلا إذا قاله، أما أن يعلق في الرقبة ليس هناك نافع، ليس هناك نفع. الذكر لا ينفعك لا رقية ولا غير ذلك، أن يعلق في رقبتك أو أن يجعل في سيارتك أو أن يجعل في غرفتك كما يزعم بعض العوام، وضع المصحف في الغرفة يمنع همزات الشياطين ووساوس الشياطين وغير ذلك، لا. وضعه في سيارة يمنع من الحوادث، لا. كل هذا غير صحيح. المصحف تنتفع به قراءة وتعبدا وتلاوة وتأملا وتفهما وغير ذلك. هذه الأشياء لا تمنع بنفسها، لا تمنع بنفسها. فحينما يعلق الإنسان شيئا من الرقية في صدره وهو ما يسميه الناس تميمة أو حجاب، هذا هل ينفع الإنسان؟ الجواب لا، ما ينتفع به. ولهذا العلماء اختلفوا في التميمة إذا كانت معلقة ومن القرآن هل هي جائزة أم لا، يقولون فيها خلاف، وكان أصحاب مسعود يكرهون ذلك كما ذكر الإمام محمد رحمة الله عليه. ولكن الصحيح أنه لا يجوز ذلك، وأنه لم يرد السنة بهذا ولم ترد بالانتفاع بهذا والدلالة على الانتفاع، ولا هذا من عمل السلف الصالح، ولأن هذا أيضا تعريض لإهانة هذه الكلمات المعلقات وغير ذلك. فلهذا لا يعلق شيء، ولا إخال ابن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يفعل ذلك، ولو فعلها عموما فإن هذا لا يقتدى به في ذلك، فهو من اجتهاده رضي الله عنه الذي لم يدل عليه دليل، فلا يجوز أن نضع مثلا أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة في ورقة ثم نعلقها في صدر الصبي، إنما ينتفع إذا قالها هو أو رقي هو بها. وقد كان النبي يعوذ الحسن والحسين بكلمات، لكن ما كان يعلق في صدر الحسن والحسين شيئا من ذلك، فلا يجوز أن نعلق شيئا في صدور لعدم ورود ذلك عن السلف، ولأن هذا عرض لماذا؟ ولأن هذا عرض الإهانة. ومثله بقى أن تجعل في بيتك مصحفا، في سيارتك مصحفا وغير ذلك، كل هذا حتى ولو كان قرآن له لكنه لا يحصل بالانتفاع. وقريب من هذا تشغيل المسجل على القرآن في بيت لا يسمعه أحد فيه من باب دفع الجن، بيت مثلا تبنيه وتعلق فيه القرآن، أو محل تترك القرآن مثلا فيه، أو خرجت من بيتك فتترك القرآن من باب كذا، هل يحصل بهذا انتفاع؟ الانتفاع الوارد به النصوص الشرعية إنما هو أن تقرأ أن تستمع، أن تقرأ أو أن تستمع، هذا هو. الله مدح من تلا ومدح من استمع، إنما أن يكون القرآن في بيت لا أحد يسمعه لم يكن هذا من صنيع السلف. ولو قلت المقتضي غير موجود أيام السلف لم يكن عندهم المسجلات وغير ذلك، نقول والدليل لم يرد بفضل هذا. حتى لو كانت سورة البقرة فيقولون البيت كما قال النبي البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة وكذا، فقد يقرأ من مسجل أو شيء، نقول يقرأ فيه من أهله، فأهله هم الذين يقرؤون، فحينئذ تحصل الحصانة لأهله لأهل البيت بقراءتهم. اللهم إلا إذا كانوا أميين جميعا ووجدت البقرة وهم يستمعون إليها، هذا إن شاء الله الذي يحصل به نفع. فأن تقرأ البقرة ويوجد من يستمع إليها يحصل نفع إن شاء الله، يرجى أن يحصل به نفع، أو أن يقرأ أهل البيت. أما أننا نتركها هكذا في البيت فإن هذه لم يرد دليل بحصول الانتفاع، وأن ذلك عبادة، وإن رخص فيه بعض العلماء، لكن أنها عبادة تحتاج إلى دليل. قرآن لا يستمع إليه أحد ولا يتلوه أحد، لا نرى فضلا لا في وضع في غرفة ولا في وضع المسجل في غرفة، ولا أحد يستمع إليه، نعم، ولا مقابر ولا كل هذا بقى. لماذا القرآن في المقابر؟ نعم، هذا كله من توسع الناس، نعم، مستوا كل هذا، تتشغل وتنام ليه؟ عشان ايه؟ تنام نوما هادئا؟ هذا عبادة، استماع القرآن عبادة، تلاوة القرآن عبادة، تفهم القرآن عبادة. ولهذا أوردوا أيضا عن بعض الناس أنهم يقولون النظر في المصحف عبادة، النظر في المصحف مع القراءة النظر في المصحف مع التأمل والتدبر، لكن مجرد أن تأتي المصحف تنظر فيه بس كده وتغلقه، أو أمية مثلا تنظر في المصحف وتغلقه، النظر ذاته لا ليس كذلك. إنما النظر فيه قراءة، النظر فيه قراءة، النظر فيه تأمل وتدبر، النظر فيه وإجراء على القلب إن كان الإنسان لا يتكلم فيكون له حكم القراءة لأنه عاجز عنها. إنما مجرد نظر وتغلق هذا ليس عبادة، هذا ليس عبادة. نعم.
شفنا الرقية المسجلة.
تمام. شيخ الألباني قال في الحديث هذا في سعد بن عمرو حديث حسن دون ما قوله ومن كان من صغير لا يعقل يحفظها كتبها له فعلق في عنق. اقرأ كده كلام الألباني رحمة الله عليه. نعم.
قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى حسن دون قوله فكان عبد الله إلى آخره. في الكلمة الطيب صحيح أبي داود.
أي نعم صحيح هذا يعني يستنكر الحقيقة، ولا نظن أن ابن عبد الله بن عمرو العاص يفعل ذلك. نعم نعم.
قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد التمائم شيء يعلق على الأولاد من العين، لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. علق العلامة ابن باز رحمه الله تعالى قائلا ويسمى الحروز، والغالب تعلق على الأولاد الصغار وقد تعلق على الكبار، فما كان من القرآن والدعوات الطيبة لا بأس به عند جمع من أهل العلم، والصواب أنه يحرم، ولهذا قد تنازع في هذا، ولهذا قال تنازع الناس في هذا إن كان من القرآن، والصواب أنه لا يجوز حتى من القرآن لعموم الأدلة لعموم النهي عن التمائم، ولأن هذا قد يشتبه يعلق هذا أو هذا فيشتبه، ولهذا قال إبراهيم يعني النخعي كانوا يكرهونه يعني أصحاب ابن مسعود التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، والأحاديث عامة تعم ذلك، من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، هذا يعم التمائم التي من القرآن أو من غير القرآن.
نعم، ولأنها عبادة والعبادة تحتاج إلى دليل، ولأنه لا نفع فيه، فالتعليق بمجرده لا نفع فيه، ولم يرد الشارع بأن تعليقه أو الإمساك به أو وضع في مكان أو كذا أنه ينفع بنفسه. نعم.
السلسلة الصحيح الشيخ الألباني فكل هذا حديث غريب قلت، لكن ابن إسحاق مدلس وقد عنعنه في جميع الطرق عنه، وهذه الزيادة منكرة، وهذه الزيادة منكرة عندي لتفرده بها، والله أعلم.
تمام.
الرقية المسجلة
ماله؟
الاستماع للرقية المسجلة.
بالنسبة لاستماع للرقية المسجلة إن كان أميا إنسان أمي ما يستطيع ولا يحفظ شيء ولا يوجد من يرقي، ولا فالرقية عبادة تحتاج إلى نية الراقي، لكن ممكن تكون عن طريق الهاتف، أنا أتصل على أخ مريض أطمئن عليه ثم أرقيه في الهاتف، هذه حكم من يكون عنده. أما المسجلة لا، لأن العبادة زي الأذان المسجل كده، زي مثل أذان المسجل، فليست العبادة أن تسمع أذان المسجلة ولا أن تردد خلف أذان المسجل، لكن لو حي وينقل في التسجيل نعم فلو حكم ما يكون. كذلك الرقية، كذلك الرقية المسجلة، لكن لو في البيت اللي في البيت أمي أو أمية وما عنده من يرقيهم فإن شاء الله يرجى الخير، يرجى. نعم. وإلى الأصل إن الإنسان يتعبد برقي. نعم. ولهذا النبي قال من استطاع منكم أن ينفع خاف لينفع. نعم. في كان من القرآن، من القرآن قال نعم يعني ذكروا الخلاف فيها. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا
أما النسبة لعبد الله بن عمرو في جواز التمائم فبناء على هذا الحديث وهذه الحقيقة كما قلنا زيادة منكر، وأما ما أسندوا إلى عائشة يحتاج إلى ثبوت عن عائشة، ولم نظن أحدا من الصحابة كان يرى ذلك، لأن هذا لم يكن النبي يفعله رضي الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ابن مسعود يكره ذلك فكذلك سائر الصحابة يكرهون ذلك. نعم. أي ما هو يقول عند النوم من الفزع، نقولون عند النوم من الفزع إذا فزع فيقول هذه الكلمات. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا حجاج عن عطاء عن جابر وعن أبي الزبير عن جابر وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن وأهل تهامة يلملم ولأهل الطائف وهي نجد قرن
المنازل. نعم.
وضبطها بالفتح ولأهل وهي نجد قرن.
قلت ضبطها بالفتح يا أحمد، مين اللي ضبطها بالفتح؟
وان هنا في النسخة
الناسخ. لما نقول ضبطها يبقى لازم ننظر الضبط في الشروحات، اما الكتاب اما ككتاب لا، نشوف لو كان فيه ضبط لها من كتاب. فالمشهور قرن المنازل او قرن الثعالب الا اذا يكون فيها نطق اخر. شوف كده في المعاجم معجم البلدان قرن المنازل او قرن الثعالب هو ما يسمى بالسيل الكبير الان السيل، وهذا ميقات لاهل نجد، هذا ميقات لاهل نجد. سمعا يعني انت عشان انت بتحج عمره خلاص يعني. نعم. قرن المنازل او قرن الثعالب. نعم. ها
وقال في ميم قرن
ايه معك ايه ها
قال في الحاشية في ميم في نسخة قرنا.
أيوة لا مش مشكلة يعني ديت يعني على اعتبار الإعراب يعني وقتها لا نجد قرنا يبقى مفعول به منصوب. نعم. لكن احنا نتكلم على تحريك الراء المشهور اسكنها قرن المنازل، إلا أن يكون في معنى من البلدان النطق، لأن أنتم عارفين أن هذه لا تعلل يعني بالسماع. نعم. إيه العراقي قال إيه؟
قال العراقي قال فائدة قرن أقرب المواقيت إلى مكة فقط. قال الثانية عشرة قرن بفتح القاف وإسكان الراء المهملة بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم كما قاله النووي. قال وغلط الجوهري في صحيحه في غلطتين فاحشتين فقال بفتح الراء وزعم أن أويسا القرني رضي الله عنه منسوب إليه والصواب إسكان الراء، وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم بنو قرن وهم بطن من مراد القبيلة المعروفة ينسب إليها المرادي. قلت حكى القاضي في المشارق
لا ودي قرن قرني
قال قلت
بخلاف هذه. نعم.
حكى القاضي في المشارق عن تعليق عن القابسي أن من قال قرن بالإسكان أراد الجبل المشرف على الموضع، ومن قال قرن بالفتح أراد الطريق الذي يفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة.
بعيد انتهى. هذا بعيد. نعم. لكن كما قال وقال الإسكان وهذا لم يختلفوا فيه. نعم. لكن في الصحاح قال أنه قال بالتحريك. نعم. هو المشهور الإسكان قرن المنازل أو قرن الثعالب، هذا كانوا يسمونها كذا، واليوم هو السيل. نعم.
ولأهل العراق ذات عرق.
نعم. هذه المواقيت المكانية، فلا يحل لواحد أن يدخل الحرم إلا عن طريق ميقات هذه المواقيت أو ما يحاذيها، زي ما قتل العراق قال انظروا إلى حذوها، لأن كان يصعب عليهم أن يأتوا إلى السيل أو قرن المنازل، فقال انظروا إلى حذوها من طريقكم. وقد اختلف العلماء هل ذات عرق من وضع النبي صلى الله عليه وسلم أو من اجتهاد عمر، أو من اجتهاد عمر ولم يبلغ وضع النبي فوافق وضع النبي، إلى هذا نميل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ذلك لكن عمر كان يخف عليه، لكنه اجتهد في ذلك فوافق اجتهاده ما وقته النبي صلى الله عليه وسلم. فنأخذ من هذا الفائدة أن الإحرام يكون من الميقات أو مما يحاز الميقات، ولهذا كل المحرمين في الطائرات يحرمون من الميقات ولا من محاذاة الميقات؟ من محاذاة الميقات، ولا الطائرة تنزل وتطلع، كل مما يحاذي الميقات. بينه وبين الميقات كم؟ فهذا من الميقات أو من مما يحاذي الميقات. وهذه مواقيت مكانية لا يحل لأحد أن يدخل مكة عن طريقها. طب فين ميقات أهل أمريكا؟ وفين ميقات أهل الصين؟ وفين ميقات أهل الصومال؟ فين الميقات هنا؟ ها؟ ما يأتي عن طريق أي واحد على وجه الأرض لا يمكن يدخل مكة إلا عن طريق ميقات هذه المواقيت أو مما يحاذي. ولهذا النبي قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمر. فكل واحد أيا كان مكانه في العالم إذا أراد أن يدخل إلى مكة لابد أن يكون عبر ميقات من هذه المواقيت أو مما يحاذيها. نعم، هذه مواقيت مكانية. أما المواقيت الزمنية فالعمرة ليس لها ميقات زمني، في أي وقت تعتمر. أما الحج فلو ميقات زماني، الحج أشهر معلومات، لكن العمرة تكون في كل وقت. فمن فرض فينا الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلو أحرمت بالحج من رمضان ما صح، ولو أحرمت بالحج بعد صبح المزدلفة إذا دخل الصبح ما يصح، فتك الحج. إنما إذا أحرمت مع هلال شوال إلى قبيل صبح المزدلفة إحرامك صحيح ولم يفتك حج، على الأحكام بقى المعروف التفريق بين المتمتع والقارن والمفرد. لأثر عروة بن مدرس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما قال يا رسول الله ما تركت من جبل ولا كذا ولا كذا إلا وقفت عليه، فقال من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرف بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه، أي ساعة سواء وقفت بعرفة نهارا أو ليلا. ولهذا إذا فتك عرفة فتك الحج، بخلاف طواف الإفاضة. لو ما طواف الإفاضة وبعد 30 سنة استفتيت عالما فقال فتك طواف الإفاضة وروح اذهب فطوف تطوف. الذي يفوتك ويفوت به الحج من منسك الحج هو عرفة. نعم، ولهذا العلماء يتكلمون في الفوات والإحصار، أن يفوتك إحرام في هذا الزمان أو أن تحرم ولكن تمنع من الدخول إلى المناسك، ده اسمه فوات أو إحصار. نعم، أحرم فين؟ هذا فيه نظر، اللي أحرم بالحج هل ينقلب إلى عمرة؟ إذا كان مثلا أحرم بالحج في رمضان وطاف ساعة وتحلل، هو يقصد أنه بهذا يكون متمتعا، نقول هذا عمرة، صح عمرة ولم يصح حج. هل يلزم طيب أنه يكون يعني نية العمرة أو الحج أو كذا؟ الذي يظهر أنه لا يلزم، بدليل أن الفقهاء تكلموا حتى فيما هو أشد من ذلك، وهو أنه إذا أحرم عن فلان ولم يكن قد حج عن نفسه أو اعتمر عن نفسه فإنه ينقلب له، قال لبيك عن فلان وهو نفسه لم يعتمر أو لم يحج، انقلب ليكون لنفسه. فالذي يظهر أنه لو أحرم بحج في غير ميقات الزمان أنه ينقلب إلى نفسه فيكون عمرة. نعم،
قال حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده
أن يقول في الحاشية قال ابن عمر وحدثني أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل أهل العراق ذات عرق. قال أبو نعيم هذا حديث صحيح ثابت من حديث ميمون لم نكتبه إلا من حديث جعفر عنه. قلنا وقد ذكر ابن خزيمة أنه لا يحتج بجعفر بن مرقان إذا انفرد، وأصل حديث ثابت دون ذكر ميقات أهل العراق من حديث ابن عباس عند البخاري ومسلم، هو الحديث هذا في المواقيت. نعم، لكن تكلموا كثيرا في ميقات ذات عرق وميقات بإجماع لا إشكال فيه، لكن من الذي وقته؟ أهو الرسول صلى الله عليه وسلم أم هو عمر؟ والذي يظهر أن الذي وقته الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إن عمر وفق لهذا. نعم.
قال حدثنا يزيد عن محمد،
كلام ابن حجر في ذات عرق. نعم.
قال حدثنا يزيد عن محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة، ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم،
اللي هو الخادم يعني، لأنه متهم. نعم.
قال حدثنا يزيد قال أخبرنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن
قال البغوي في شرح السنة كما في الحاشية عن أبي عبيد قوله في تفسير الخائن لنراه خص به الخيانة في أمانة الناس دون ما افترض الله على عباد وأتمنهم عليه، فمن ضاع شيئا مما أمر الله به أو ركب شيئا مما نهاه الله عنه فليس ينبغي أن يكون عدلا لأنه لزمه اسم الخيانة. يا سلام، سبحان الله، يعني ليست الخيانة إيه؟ خائن ولا خائنة فيما يتعلق بالأموال أو كذا، بل أعظم الخيانة فيما يتعلق بما كلفك الله به أن تتركه وأن تتعدى فيه، ولهذا يكون به فاسقا، والفاسق ليس عدلا والعدل لا يكون شاهدا. شوف المعنى هذا إخوان. يا إخواني ما في كتاب يغني عن ولا عالم يغني عن عالم، سبحان الله سبحان الله. ولهذا لو إنسان شوف قضى عمره كله يقرأ ويطلع ويقرأ ويطلع ويقرأ طلع، شوف في النهاية وما أوتيتم من علم إلا قليلا، وما أوتيتم من علم إلا قليلا. ما في كتاب يغني عن كتاب، ولا إمام يغني عن إمام، لا ابن تيمية يغني عن ابن القيم ولا ابن القيم يغني عن ابن تيمية، ولا ابن عبد الوهاب يغني عن عبد الرحمن بن حسن ولا عبد الرحمن بن حسن يغني عن عبد الوهاب، ما في. لكن كل الحمد لله يستقي من عين واحد، من عين واحد. نعم. شوف هذا معنى عظيم جدا يعم بقى معنى نعممه، الخائن إذن مثل ما نقول كاذب، أن يعني يتبادر الناس يكذب في حديث الناس، لكن من الذي يتبادر ليه؟ أن الكذب على الله ورسوله أعظم. كذلك الخائن، الخائن، فالخائن هذا ليس فقط في أداء أمانته يخون، بل كل من ترك ما أمر الله به وارتكب ما نهى عنه فهو خائن، خائن العهد الذي أخذه الله عليه. ولهذا فسرت الأمانة بالتكاليف، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أيحملنا وأشفقنا منها وحمل الإنسان. إيه الأمانة؟ أعظم الأمانة وهي التكاليف الشرعية. الدين هذا أعظم الأمانة، وأعظم ذلك ما يكون عند العلماء. العالم أمين على الدين، على الدين. ولهذا لا بغي نتكلم كلمة إلا بميثاق غليظ، عقد زواج ميثاق غليظ، كيف بعقد أخذه الله على الذين أوتوا كتابه لتبيننه الناس ولا تكتمونه. أغلظ العقود ما تصان به الأديان لا ما تصان به الفروج والأموال. ولهذا أعظم الناس خيانة العالم يضع العلم في غير موضعه، أعظم الناس خيانة من يجعل السنة بدعة وبدعة السنة، من يجعل المحمود مذموم والمذموم محمود، من يجعل المقبول مردودا والمردود مقبولا. لو أن العالم كل ما تكلم في الدين استشعر هذا لخاف، لخاف ولا تنزه أن يتكلم في مسائل كان أكابر الصحابة قد يتنزهون عن الكلام فيها. لو علم من هذا أمانة، وأن العالم قد يصدر عن نفسه فئام من الناس. العالم يا إخواني ليس كالعامي، العامي ضروع على نفسه، إنما العالم الأمة بتنتظر قوله. وكلما كان قدرك في الأمة أعظم كلما كان حملك أعظم. الإنسان ما يفرح أن الناس تسمع له، ولا يفرح أن تنتشر له مقاطع، ولا بيفرح أنه عنده ملايين. يا مسكين لو علمت أنك مسؤول عن كل كلمة تضل بها رجلا أو تشككه. سبحان الله. شوف يا إخواني شيء بشيء يذكر، بعض إخوانكم أرسل لي مقطعا لعلي الحلبي، أنا ما استمعت إلى الآن، بس هو معروف مذهبه في الإيمان وشرط الكمال وكذا، هو ربع ساعة 16 دقيقة. قال يا شيخ اسمعوا، أنا ما أسمع هذا ولكن سمعته فوقع في نفسي بعض الشيء. شوف يا إخوان علي الحلبي، وده اللي احنا بنقوله يا اخوان، وضع شبهات، وقع في نفسه، لانه ما كل طالب علم هيتسنى له الرد على كل شبهه. شوف لو ما، طب ليه تسمع علي الحلبي؟ ليه ما تسمع علي الحلبي؟ ليه تسمعه في اي مساله من المسائل، او غيره او غيره او غيره؟ ليه تستمع لهذا؟ شوف وقع في نفسه، واذا كان من هو اعظم من الاخ ومني ومنكم ابن الديلمي يقول حكى في نفسي شيء من القدر، فاتيته باب مكعب وجزا الله خير الاخ ارسل. بس احنا نقول يا اخواني ضابط عام، بارك الله فيكم، ضابط عام. واحد الاخوه ذكر لي امس ايضا انه بعض مثلا بعض الناس يعني يستمع لبعض هؤلاء الكاتمين، ولا اسميهم ساكتين، ان الساكت قد يكون معذور قد يكون معذور، لكن الكاتم لا. ايضا مثل هذه تقعيدات قد يعني يقعدون تقعيدات قد تقع في قلبك لما تسمع واحد من هؤلاء الذين لا يصدرون الحقيقة عن قواعد يربطون بها، قد يؤثر في قلبك وتحسب الشيء علما وهو ليس كذلك. لما يقيم أحدهم معركة بين المحدثين وبين الفقهاء، وأن علم الحديث لم يستوي ولم وفيه وفيه وفيه، بخلاف الفقهاء فإنهم قد ضبطوا علمهم وضبطوا أصوله، هذه مشكلة، ده قضية كبرى، ده بنية تحتية كما يقرر العصيمي لو تجد العبارة هذه موجودة. خطيرة إخواني، خطيرة الأشياء دي، خطيرة. وإن كنا لا نتعامل مع هؤلاء تعاملنا مع أهل البدع الخلص، لكن في حذر صراحة، في حذر. ما هو بلازم أن يكون العالم محمد سلفيا فقط، سلفيا وراسخا مرتبط بطرق العلماء، صح إخواني ولا لا؟ يعني ما هو سلفي، لو افترضنا واحد سلفيا مثلا في معتقد، يسمع المعتقد سلفي، لا يرى الخروج على الحاكم ولا آخره، لكن التعامل مع الخارجين على الحاكم، في بعض الناس كده تسأله في الموقف من البدع يقول لك لا نشتد على البدع، وأيوه لازم. طب وبعدين هو بقى، ولا جزء الخروج ولا جزء المظاهرات والذين، طب وبعدين؟ إذا تعامل مع كل الخارجين عن السلطان تعامل معهم تعامل العلماء، ده اللي بيحير الطالب. الطالب ينظر إلى شيخه يجد بيسمع منهج السلف اللي موجود في أصول السنة الإمام أحمد بيسمعه، ولا جزء خروج عن المتن والحزبية حرام وكذا. طيب الرأي في محمد إسماعيل، الرأي في إبراهيمي، مشايخنا علماءنا لولاهم كذا كذا، احنا فتحنا عيوننا. طيب الرأي في العدوي سيدنا، طيب ودي مشكلة، دي مشكلة كبرى جدا. سيدك خارجي، سيدك حزبي، أنت فصلت بين الحزبية والحزبي، فصلت بين الخروج والخارج، مشكلة يا إخواني. فلو تدبر الواحد المبلغ عن الله ورسوله وشرعه، لو تدبر في هذه لكان السكوت له أولى ما لم ينطق بما تكلم به السلف. فأعظم الخيانة هذه، ولهذا لا تتعجبوا مني وأنا أقول التدين لله إبراء للذمة حتى أصد من أستطيع، بأن بكر بن زيد وعبد الله بن جبريل قد خان خيانة عظمى لما قدم سيد قطب الأمة على أنه ابن حجر النووي، كما هما تقرب إلى الله شأنهما، هذا بينهما وبين الله، تقرب إلى بالصد عنهما ليلا نهارا، ما أمل من مقاطع أبرزها في بكر بن زيد وعبد الله بن جبريل. أرأيتم يا إخواني ماذا صنعه؟ يأتون إلى جهمي العصر، إلى عبيد عمرو العبيد العصر، إلى واصل معطاء العصر، وأشر إلى من الريس العصر، يجعلنا مصاف العلماء. هذه جريمة، خيانة. كيف أنت؟ فين الحيثيات البحث العلمي؟ عايز بحث علمي، الرجل بيتكلم عن 6-7-8 حيثيات يناقش فيهم ربيع بن هادي، البحث العلمي أمانة فين الكلام ده؟ أنت عندك فين؟ فين أنت الكلام من الأمانة ده؟ قول لي هذه العناصر، أنت مسمع، أنت حافظ مش فاهم. طبق 6 أو 8 عليك وعلى ربيع بن هادي، إذا بالربيع إمام وأنت خائن تسطرت على هذا، أويت محدثا في أعلى صور الإيواء، فلا تغضب من شدتي إنما أغضب من رقتك. أنا أعجب من رقتك، لا تعجب من شدتي، يعني ما أعجب من رقتك. حينما نقدم وحيدا كهذا للأمة على أنه صاحب الكتب التي فيها الخير الكثير والإيمان المشرف، سبحان الله يا الله، فهذه تفوق خيانة الزوجة لزوجها إذا هذا خاص بهما. أرأيتم كيف خان اليهود الشريعة؟ علموها والله لكن كتموها، يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، وإياكم لهم الحق يأتوا إليهم مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. لما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما في مجاملة في دين الله عز وجل، لا سيما في الأصول البنية. فمن الذي علمك أيها الرجل بأن المحدثين لم يستوي علمهم ولم تجتمع الأصول وتنضج، بينما الفقهاء بخلاف هذا؟ من الذي علمك هذا؟ كلام عجيب. نقلت عن مين؟ من أهل العلم الأمين كل كلمة ينقلها. فهذا تخشى، تخشى على قلبك وتصورك. نعم جئتم بهذا؟ ايه أعطي الله المستعان، الله المستعان.
في رسالة تطريز حكم الصوم رجب وشعبان ابن العطار يقول: وأما الأحاديث المروية في صيام شعبان، في صيام شعبان كله والحث على ذلك فلا يثبت منها شيء، والأحاديث التي تتعلق بشهر رجب بالصيام لا يصح منها شيء البتة، فلا يدخلها استثناء كما يدخل في شعبان، وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ.
طيب شو احنا من حكم حديث على الأحاديث إلى بقى نقل أخرى، نقل التقعيد، نقل التصور، نقل بنائك، بناء الشيخ لك، سيبنيك الشيخ على هذا. نحن نتكلم عن هذا قواعد العلماء، هل الأحاديث وردت أم لم ترد، هل بمجموعها يفيد حكما أم لا، كلام الفقهاء، كلام العلماء في التعليق على هذه الأحاديث، ده العلم اللي احنا ينبغي أن نبلغه. النقل بقى هذه، انتبه النقل. ها قال:
وأهل الحديث علمهم مبني على الحفظ.
مبني علم أهل الحديث علمهم مبني على الحفظ. ها
وأهل الفقه علمهم مبني على الفهم.
مبني على الفهم. إذن عندنا فريقان: فريق العلم مبني على الحفظ بلا فهم، وفريق العلم مبني على الفهم بلا حفظ، أو هما معا، يبقى لا نقيم معركة بينهما. طيب ها
ولذلك اعتنى الفقهاء بضبط علمهم فجعلوا له أصولا وقواعد.
تمام، علم أصول الفقه، علم القواعد، فهم الأدلة، علم الاستنباط، علم كذا، علم كذا، علم كذا إلى آخره. وبعدين أما المحدثون:
وأما أهل الحديث فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم.
فلا تكاد تفرح أهل الحديث، أهل الحديث فلا تكاد تفرح بعلومهم،
فلا تكاد تفرح بقواعدهم في كثير من علومهم،
في كثير من علومهم، في كثير من، في الغالب أهل الحديث لقد تفرح. من الذي سبق العصيمي بهذا في الأمة كلها؟ من الذي قال؟ يعني البخاري لا تكاد تفرح مثلا، أحمد لا تكاد تفرح، ابن المديني لا تكاد تفرح، النسائي لا تكاد تفرح، الحميدي لا تكاد تفرح، ابن خزيمة لا تكاد تفرح، في كثير ها من علومهم،
من علومهم.
ها أكمل.
فمثلا قواعد الرواية التي مرت معنا أمس كقولنا موسى بن إسماعيل وذكر مثال يعني.
طيب وبعدين ها وبعدين
قال: وكما سبق المحدثون يعتمدون على الحفظ فلم يعتنوا بضبط كلامهم.
يا الله، محدثون لم يعتنوا بضبط كلامهم، لا رواية ولا دراية ولا تبويبات وفقه مستنبط، مثل ما طفنا معكم تطوافا في أول الدرس. عرفتم يا أخواني، عرفتم يا أخواني لماذا احنا أطلنا وقفة في أول الدرس لما قلنا بأن هذه الكتب ينبغي أن نقف عندها، عند تبويبات العلماء، فإنها تبويبات هي عصارة الفهم للأدلة، وأن هؤلاء ما وضعوا في كتبهم شيئا عبثا. ها وبعدين
ذكر بقى أمثلة على هذا.
ها
بعدها قال: ولو أن إنسانا جمع كلام المتقدمين كان ذلك نافعا، إلى أن قال
نعم
هو يذكر العبارة ويذكر أمثلة يعني. إلى أن قال: والمقصود أن طالب العلم ينبغي إذا أراد ضبط علم الحديث أن يعتني بتقعيد علومه، فيضم النظير إلى نظيره والمسألة مع أختها، فتكثر عنده ثروة علمية في هذا الباب الذي أهمله أهل الحديث.
يا الله،
لأن علمه مبني على الحفظ.
يا الله، يعني الآن نحن نحتاج إلى إنشاء قواعد، فقد فرط المتقدمون في ذلك والسابقون في ذلك، ولم يتركوا لنا شيئا نافعا في هذا، فأكثره غير منضبط. فينبغي على الإنسان أن يرد نظيره لنظيره والشبيه لشبيهه وهو لآخره، ثم يقول هذا الكلام من سبق إليه، هذا الكلام سينتقل عندك أنه مسلم من المسلمات، وستنقله إلى طلابك بعد ذلك. يبقى لابد من وقفة في مثل هذه الأشياء يا إخوان، وقفة. من الذي قال هذا؟ التعبير هذا سمعتمه في كتب أهل العلم؟ سمعتم هذا؟ أن المحدثين لم تكن قواعدهم قواعد متقنة ومضبوطة وما إذن كتب الحديث كلها فيها، والعناية به الرواية والدراية فين؟ وقواعد العلماء في الأحكام على الرواية فين؟ وقف العلماء عند فقه الأحاديث فين؟ وقف العلماء عند إزالة المشتبه فين؟ والجمع بين الأحاديث فين؟ سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. نعم، أحتاج. نعم، إغراب الشيخ العصيمي يساوي الإغراب في العلم، ده جزئية من جزئيات ما فيه. الشيخ العصيمي يساوي الإغراب في العلم، يغرب، يأتي بأشياء تحسبها علما. يعني مثل هذا المفترض يرفع لمين؟ إلى العلماء، المفترض يرفع إلى العلماء، ثم ننقل عن العلماء. حتى لو أن العالم أخطأ إلا أني أنقل عنه، لكن تعاملي معه يكون تعاملي مع عالم. نعم، طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين.